कोई नौकरी
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب البيع. قسم الشيخ الأنصاري قدس سره كتاب المكاسب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المكاسب المحرمة، وقد تقدم الكلام عنه. القسم الثاني هو كتاب البيع، وهو ما سنشرع فيه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أما القسم الثالث وهو قسم الخيارات، كلامنا فعلا في القسم الثاني وهو كتاب البيع. ولكن قبل الدخول في بيان مطالب الكتاب، نقدم مقدمة نجيب فيها عن مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هي الأسباب المملكة والناقلة في نظر الشارع وفي نظر العقلاء؟ وما هي أقسامها؟ السؤال الثاني: ما هي أنواع المعاملة؟ هذا الجهاز لا خليه ضال، لا خليه مواجه في عمل. السؤال الثالث: ما هو المراد من المال المالية، وما هو المراد من الملك الملكية، وما هي النسبة بينهما؟ السؤال الرابع: ما هو المراد من الحق، وما هو المراد من الحكم، وما هو الفرق بينهما؟ السؤال الخامس: ما هو المراد من العين، ما هو المراد من العين، تطلق كلمة العين، ما هو المعنى المراد من كلمة العين؟ السؤال السادس: ما هي منهجية الشيخ الأنصاري في كتاب البيع؟ طبعا أجب عن ستة أسئلة بدون سؤال. أما السؤال الأول فنقول: الأسباب الناقلة والمملكة كثيرة ومتنوعة في نظر الشارع المقدس وفي نظر العقلاء، كالبيع والصلح والهبة وغير ذلك. ولكن الإنسان من البداية كان يعتمد على أساس مملك واحد وهو الحيازة التي هي يعني الحيازة هي أم الأسباب المملكة. وقد ورد في الشريعة المقدسة من حاز ملأ. فالإنسان في بداية وجوده على الأرض كان يعتمد في تملك الأشياء على شنو؟ على الحيازة بشكل أساسي، فيحصل على الأرض أو على الكلأ أو على الماء عن طريق الحيازة. ولكن باعتبار أن الإنسان مدني بالطبع واجتماعي بالطبع يعيش في مجتمع، ازدادت حاجاته المادية ولا يمكن أن يسد هذه الحاجات جميعا عن طريق الحيازة، ولذلك اخترع نظام المعاملات الذي تطور إلى درجة صارت حياة الإنسان وتطوره في ميادين العلم والمعرفة وغيرها متوقفا على النظام المعاملاتي، فلو انهار لانهار كل شيء. والأسباب الناقلة في النظام المعاملاتي الذي اخترعه الإنسان على ثلاثة أقسام، لأن السبب المملك إما أن يكون قهريا وإما أن يكون اختياريا. والاختياري إما أن يكون أمرا اعتباريا إنشائيا وإما أن يكون فعلا خارجيا. فالأقسام الأول هو الناقل القهري ومثاله الإرث، فإن الأموال تنتقل من ملكية زيد الذي مات إلى ورثته اختيارا أم قهرا؟ قهرا وبدون اختيار من الطرفين، فهذا مملك قهري. القسم الثاني المملك الاختياري الذي هو أمر اعتباري إنشائي ومثاله الواضح البيع، فإن البيع سبب للتمليك اختياري أم قهري؟ اختياري، لكنه اعتباري إنشائي أم أمر خارجي؟ اعتباري إنشائي. القسم الثالث السبب المملك الاختياري الذي ليس إنشائيا وإنما هو فعل خارجي كالحيازة والإحياء، فمن حاز ما أن ملكه ومن أحيا أرضا فهي له. فهنا ناقل للملكية اختياري لكنه جنو ليس اعتباريا إنشائيا بل هو فعل خارجي. والبيع من القسم الثاني
إن كان في خارج أو أنت عرض النظام هو هذا راح أطرح. والسؤال هنا، هذه الأقسام الثلاثة عرضية أم بينها طولية؟ الرأي المختار عند المشهور هو أنها أسباب عرضية، الإرث الناقل القهري والناقل الاختياري الإنشائي والناقل الاختياري الخارجي، كلها في عرض واحد ولا طولية ولا ترتب بينها. ولكن ذهب المحقق الإيرواني وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس سره إلى أن هذه الأسباب طولية، فإن الناقل القهري والناقل الاختياري الإنشائي كالبيع كلها أو كلها في طول الحيازة، فالبيع في طول الحيازة والإرث في طول الحيازة وكل معاملة في طول الحيازة وكل سبب مملك فهو في طول الحيازة. بل قال المحقق الإيرواني البيع إنما هو انتقال الحيازة. هذا الكتاب في حوزتي فأنقل حيازة الكتاب لك عن طريق مبلغ من المال، فأرجعوا كل النواقل لمن أرجعوا إلى قضية من حاز مبلغ. طبعا الصحيح هو الرأي الأول، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل نتركه إلى محله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الجواب عن السؤال الثاني هو أن المعاملة على ثلاثة صور. يقول تاريخ الإنسان المعاملة على ثلاثة صور. الصورة الأولى إبدال العين بالعين، فيعطي الحنطة فيأخذ لحمة، وهذا ما يسمى بنظام المقايضة، وهو إبدال سلعة مكان سلعة أخرى. الصورة الثانية إبدال العين بالنقد، يعني الذهب والفضة، وهو ما يسمى بالبيع، إبدال الكتاب مكان دينار مثلا. الصورة الثالثة إبدال النقد بالنقد، وهو ما يعبر عنه ببيع الصرف. والإنسان في بدايته كان يتعامل بالصورة الأولى، ولكنها صورة تفي بالاحتياجات جميعا أو لا تفي؟ لا تفي. فاكتشف النقدين الذهب والفضة، فجعل التعامل على أساس النقدين، ثم تطور واكتشف الأوراق النقدية فصار التعامل عن طريق الأوراق النقدية. طبعا كلامنا سيصب الآن فعلا على الصورة الثانية، وهي إبدال العين بالنقد. هذا السؤال. أيضا كذلك أنا أعطيك الدار على أن تعطيني شاة مثلا، وجد لك الدار في قبال شاة ومرة في قبال النقد. يعني السؤال الثالث الجواب عنه، نقول أما المال فلغة هو كل ما يملك أو ما يصلح للتملك، ولكن العقلاء والشارع لم يكتفوا بهذا التعريف، بل أضافوا له قيدين. أما القيد الذي أضافه العقلاء فقالوا: المال هو الشيء الذي يملك واشترطوا فيه منفعة مقصودة لدى العقلاء، فما لا منفعة فيه كالحشرات مثلا لا يعد مالا. هذا القيد الذي أضافه العقلاء. أما الشارع فأضاف قيدا آخر، وهو أن تكون تلك المنفعة المقصودة محللة، لأنه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، فالمال هو كل ما يملك وكانت فيه منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء. أما الملك أو الملكية فهي إما ملكية حقيقية وإما ملكية اعتبارية. أما الملكية الحقيقية فهي ملكية الواجب سبحانه وتعالى لما سواه من خلقه، ويعبر عنها بالملكية الإشراقية. أما الملكية الاعتبارية فهي ملكية الإنسان للموجودات الخارجية كالأرض والمال والملابس وغير ذلك، فهذه ملكية اعتبارية. وكلامنا يقع في كتاب البيع عن الملكية الاعتبارية لا عن الملكية الحقيقية. سؤال: ما هي النسبة بين المالية والملكية؟ بين المال والملك ما هي النسبة المنطقية؟ الجواب: النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، نقطة افتراق المال هو المباحات الأصلية، فإنها في نظر العقلاء والشارع مال أو ليست مالا؟ مال في منفعة محللة مقصودة، ولكنها ليست مملوكة لأحد، لأن الناس فيها شرع سواء فيه. أما نقطة افتراق الملكية عن المالية فهو في الأمور المملوكة الخسيسة التي لا قيمة لها، كحبة من حنطة أو رز، فلها مالية أو ليس لها مالية؟ ليس لها مالية، لأن المنفعة المترتبة عليها ليست منفعة معتد بها عقلاء، ولكنها مملوكة أو ليست مملوكة؟ نعم، مملوكة لصاحبها. ولذلك لو أتلفت أو غصبت لحكمنا بضمان المثل أو القيمة، لكان هذا إنسان غاصب ومعتدي وارتكب المعصية. لو أخذ حبة من محروس وسلام الله عليك يا أمير المؤمنين. لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أسلافها على أن أعطي الله في نملة أسلبها دلب شعيرة ما فعل. المهم إذن هذه نقطة افتراق الملك عن المال. أما نقطة الاستماع فهي في الأمور المملوكة التي فيها منفعة محللة مقصودة كهذا الكتاب، فهذا الكتاب مال ومملوك فتوجد مالية وملكية، فالنسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من هذا هو السؤال الثاني. أما جواب السؤال الرابع فنقول أما الحق فله تعاريف عديدة، ولكن الظاهر أن المراد من الحق هو الأولوية، فلو قلنا زيد له حق في هذا الشيء فمعنى ذلك له أولوية في ذلك الشيء. وقد أطلقت كلمة الحق في الروايات الشريفة وأريد منها السلطنة الفعلية لصاحب الحق، بحيث يكون أمر ذلك الشيء بيد صاحب الحق له إسقاطه وله استيفاؤه وله نقله. فله كمال السلطنة عليه. أما الحكم فالمراد من الحكم هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى، الحكم الصادر من الله سبحانه وتعالى، سواء كان حكما وضعيا أم كان حكما تكليفيا. ما هو الفرق بينهما بيننا وبين بين الحق والحكم؟ الفرق واضح، وهو أن زمام الأمر في الحق بيد المولى أم بيد المكلف؟ بيد المكلف، فله استيفاؤه أو نقله أو إسقاطه كحق الخيار. يريد يستوفي الخيار، يريد أن يسقط الخيار، الأمر بيد من؟ بيد المكلف. أما الحكم فأمره بيد المولى، هو من يحكم ويجعل، ولا توجد خيرة للمؤمنين والمكلفين في ذلك. قال ثبت هنا يعني ثبت، انتهت المسألة. بعد المكلف ليس من حقه إلغاؤه ولا إسقاطه ولا غير ذلك. طبعا وتترتب عليه جملة من الأمور، مثلا من جملة الأمور التي وقع فيها الخلاف هو تحديد المكان في المسجد. أنا جئت إلى المسجد واخترت مكانا، فهنا لي حق الاختصاص أم لا؟ لو جاء أحد وأزاحني من مكاني وأخذ مكاني غصبا، هنا هل غصب شيئا أو لم يغصب شيئا؟ صلاته باطلة أم صحيحة؟ الجواب إن كان المكان في المسجد حكما فالشارع قد حكم بهذا المكان لهذا الشخص، فمن خالف ذلك صلاته صحيحة، ارتكب حرمة تكليفية لكن صلاته صحيحة ولا إشكال فيها. أما إذا قلنا هو حق من حقنا من حق المصلي، فلو أزحته من مكانه هو حق له كأنه مملوك له، فإذا أزحته من مكانه فصلاتك تكون باطلة لأنك ارتكبت مكانا هو حق لغيره. هاي مسألة خلافية طبعا، لكن من موارد الافتراق بين الحق والحرمة. هذا يا سؤال الرابع. السؤال الخامس، ما هي أنواع المعاملة؟ أو السؤال، ما هو المراد من العين؟ الجواب، تطلق العين ويراد منها ثلاثة معان على نحو الاشتراك. المعنى الأول، قد تطلق العين ويراد منها ما يقابل الوجود الذهني، فيكون معنى العين هو الوجود الخارجي، وهذا هو المعنى الفلسفي لكلمة العين. العين يعني الوجود الخارجي، الأعيان يعني الموجودات الخارجية. ثانيا، قد تطلق العين ويراد منها ما يقابل الدين، فالدين هو الكلي في الذمة، أما العين فهي الأمر المتشخص المعين. ثالثا، قد تطلق العين ويراد منها العين بمعنى الوجود المحدد وإن كان كليا، يعني في قبال المنافع والأعمال والحقوق، فالعين تستعمل في مقابل المنفعة والحق والعمل، سواء كانت العين أمرا جزئيا خارجيا كهذا الكتاب، أم كانت أمرا كليا كالكلي في المعين. شنو مثال الكلي في المعين؟ صاع من كبرى، هذا كلي، صاع أي صاع، الصبرة تحتوي مثلا على 1000 صاع، فصاع من صبرة، صاع كلي أم جزئي؟ كلي، لكنه كلي في الذمة، كلي في كلي أم كلي في معين؟ كلي في ضمن هذا المعين وهو الصبرة. هذه ثلاثة معان لكلمة العين. السؤال السادس والأخير، ما هي منهجية الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب؟ الجواب، طبعا هاي البحوث اللي الآن شرحتها بشكل مختصر، وإلا فيها بحوث تفصيلية جدا، عسى أن نوفق في القادم من الأبحاث أن نعقد لها بحثا مستقلا، المالية والملكية والحق وغيرها من هاي الأمور. أما المنهجية، يقسم الشيخ الأنصاري في البداية البيع إلى قسمين، البيع القولي وهو البيع الذي يتم عن طريق الإيجاب والقبول بالألفاظ كقوله بعت واشتريت، والقسم الثاني هو البيع العملي الذي هو الأخذ والعطاء، الذي يسمى بالبيع المعاطاتي أو بيع المعاطات. وبحثنا الأساسي المقصود هنا هو القسم الأول مثلا، هو القسم الأول. ولذلك الشيخ الأنصاري في البداية يبحث القسم الثاني كمقدم، ثم يدخل في أبحاث القسم الأول. أول مرة يبحث عن البيع المعاطاتي، ثم ينتقل إلى البيع القولي، ويبحث في القسم الأول عدة أبحاث. البحث الأول شروط العقد، وبضمنه يتكلم عن أحكام العقد الفاسد، فيعقد بحثا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن. ثم البحث الآخر هو البحث عن شرائط المتعاقدين، شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل، ومنها رضاهما، يعني رضا البائع والمشتري. وبهامش هذا المطلب يتعرض إلى بحث تفصيلي، وهو بيع الفضولي الذي يبيع ما لا يملك، ثم من باع ما يملك وما لا يملك، ويعقد جملة من البحوث، ثم يتكلم عن تنبيهات عديدة وعن كيفية الضمان بالنسبة أو القيمة. ثم بعد ذلك يتعرض إلى بحث شروط العوضين، العين أو الثمن. ما هي شروطه؟ أن تكون ملكا طلقا، ألا تكون موقوفة. فيتعرض إلى جملة من الأبحاث المتعلقة بهذه المسألة. ثم يتعرض أيضا عن أولياء العقد، يتكلم عن أولياء العقد، ويبحث عن ولاية الفقيه تفصيلا، وولاية المؤمنين العدول، ويتعرض إلى جملة من الأبحاث كمبحث القاعدة أو العناوين الثانوية. هذه جملة الأبحاث التي يتعرض لها الشيخ الأنصاري قدس سره في كتابه. لكن قبل الدخول في هذه المطالب يذكر مقدمة يتعرض فيها إلى بيان تعريف البيع. ما هو تعريف البيع لغة واصطلاحا؟ فيذكر ثمانية تعاريف أو تعريفات، أولها لغوي، والسبعة الباقية عند الفقهاء، الصلاحية عند الفقهاء. وهذا ما نتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يعني هو الدرس اللي قبله